الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، سلف لنا أن ذكرنا أمر العبادة والتوحيد وأهمية ذلك، وأن العبد ينبغي أن يستعين بالله على العبادة، أي على أدائها وعلى تحصيلها وعلى القيام بها، لأن ذلك لا يكون إلا بمحض عون الله وتوفيقه. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا أعانك الله عز وجل قمت بالعبادة على الوجه اللائق، على الوجه اللائق بالله، وعلى الوجه اللائق بك كمؤمن وموحد، على الوجه اللائق بك كمؤمن وموحد. ولذلك تشرع الاستعانة في كل ركعة من الصلاة، في صلاة الفرض وصلاة النفل، في صلاة المكتوبة وصلاة التطوع: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وذكرت الاستعانة، ذكرت الاستعانة بعد العبادة، وهي من جملة العبادة، لأنه لا تقوم عبادة إلا بعون الله، فلذلك أفردت هذه الاستعانة. فلذلك ينبغي للعبد أن يستعين بالله على توحيده، وأن يستعين بالله على إخلاص العبودية له، وأن يستعين بالله على القيام بشعائر هذا الدين. نعم، ومما نذكره في هذا المقام إن شاء الله مظهر من مظاهر العبودية الحقة، ألا وهو التوكل على الله عز وجل، التوكل على الله في كل الأمور، التوكل على الله فيما تأتي وتذر يا عبد الله، التوكل على الله في السراء والضراء، في الشدة والرخاء. هذا مطلب شرعي، وهو من أبرز معالم التوحيد والعبودية الخالصة، أن يتوكل العبد على ربه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يظهر هذه الشعيرة ويستعين عليها بربه سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أعوذ بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. شاهدنا من الحديث أنه قال: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت. على الله يتوكل لا على ما سواه. نعم، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا لا يجوز التوكل على غير الله. التوكل معاشر السامعين هو في لغة العرب إظهار العجز والاعتماد على الغير، إظهار العجز والاعتماد على الغير، كما قال ذلك الرازي في مختار الصحاح. وقال أهل العلم في تعريف التوكل شرعا: هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب، مع إظهار الثقة بالله سبحانه وتعالى وبذل الأسباب المأذون بها شرعا وقدرا. نعم، ففي باب تحصيل المطلوب طلب المعاش، طلب الرزق، طلب المال من حله، لذلك سبب مأذون به شرعا وهو التقوى والعمل الصالح وطلب العلم والتفقه في الدين. كل هذا من أسباب نيل الرزق الطيب الحلال المبارك من حله. نعم، ومن الأسباب القدرية المأذون بها، نعم، ما هو؟ من الاكتساب، ما كان من الاكتساب والسعي على هذه الأرض بالطرق الشرعية والأكل من مناكبها على ما يرضي الله سبحانه وتعالى واجتناب ما يسخطه سبحانه وتعالى. هذا تحصيل المطلوب، تحصيل المطلوب ببذل الأسباب المأذون فيها شرعا وقدرا. وإذا وقع العبد في مكروه لا سمح الله فإنه ينجو من ذلك بالتوكل على الله ببذل الأسباب مع الثقة بالله، الأسباب المأذون فيها شرعا. فلو أن العبد ابتلي بمرض أو سقم فإنه يبذل أسبابا مشروعة للنجاة من هذا المرهوب وللنجاة من هذا البلاء والداء، أسباب شرعية كتلاوة القرآن والرقى الشرعية وشرب العسل وأخذ الحبة السوداء وما أشبه ذلك مما حثنا عليه الشرع المطهر. وكذلك أسباب قدرية مما يحصل من الاستشفاء في دور العلاج والمستشفيات والمستوصفات، كل هذا تستخدم فيه عقاقير تعرف بالتجربة معروفة قدرا وإن لم تثبت من ناحية شرعية. وإن لم يحث النبي عليه الصلاة والسلام على دواء معين مشخص إلا أنه قد قال: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالتوكل على الله بمختصر العبارة هو الاعتماد على الله سبحانه في تحصيل المطلوب وفي دفع المرهوب والمكروه، مع الثقة بالله سبحانه وتعالى وبذل الأسباب المأذون فيها شرعا وقدرا. معاشر السامعين، إن هذا التوكل عبادة عظيمة، عبادة جليلة، مظهر من مظاهر التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في كتابه: وعلى الله، قدم المعمول قدم المفعول، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال أهل العلم في هذه الآية: أمر بالتوكل على الله ونهي لصرف هذه العبادة لمن سوى الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، على أن هذا التوكل وهذه العبودية قائمة بقلب المؤمن وأثارها سارية على الجوارح. هذا التوكل يا معاشر السامعين قائم بقلب المؤمن وأثاره سارية على الجوارح. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما في مدارج السالكين للعلامة ابن القيم: التوكل عبادة القلب، التوكل عبادة القلب. وإن سألت عن ارتباط بين التوكل والإيمان فالجواب
إن الارتباط بين التوكل والإيمان ارتباط وثيق، ارتباط مباشر، مباشر ارتباط طرقي. فكلما زاد الإيمان في قلب العبد عظم توكله على ربه، وكلما ضعف الإيمان بالمعاصي وترك الأوامر الشرعية والتخلف عن المأمورات الشرعية كلما ضعف التوكل في قلب العبد. نعم، قال أحمد بن حنبل رحمه الله: التوكل عبادة القلب، ولا شك أن له تأثيرا على الجوارح. فمن كان متوكلا على ربه عظم اعتماده عليه سبحانه وانقطع اعتماده عن المخلوقين، ولكنه لا يمتنع من بذل الأسباب المأذون بها شرعا وقدرا لنيل المحاب الشرعية واجتناب المساخط الشرعية والمضايق والمهالك. نعم، هذه العبودية يجب أن تخلص لله، يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له. ولذلك يكون هذا إذا فعل وإذا قيم به من أعظم أنواع العبادة ومن أعلى مقامات التوحيد، ولا يقوم به إلا خواص المؤمنين. ألا ترى أن من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم من أتى بهذه الصفة المباركة، صفة التوكل، من تحلى بهذا الأمر العظيم. نعم، جاء بالصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، أي من أتباعه على ملته وعلى دينه، رجل أو رجلان. الله أكبر، ما أزهد الناس في الخير، ما أزهد الناس في ميراث النبوة. نبي يأتي يوم القيامة ومن أتباعه بعد طول دعوة وعلاء في قومه رجل أو رجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، وهذا ليس نبيا فاشلا. كما يقول بعض الدعاة المخذولين، بعض من طمس الله بصيرته، إن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الطائف وفشل في دعوته الناس، في دعوته الناس في الطائف، ولذا رجع ولم يستجب له أحد. سبحان الله، هذا نبي يلقى الله يوم القيامة ولم يتبعه على دعوته أحد، لكنه قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح لربه سبحانه وتعالى، فهو نبي ناجح. وأمر التوفيق بيد الله، وهداية القلوب بيد الله، ما على الرسول إلا البلاغ. نعم، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق الآخر. فنظرت فإذا سواد عظيم قد سد الأفق، قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر. فنظرت فإذا سواد عظيم قد سد الأفق، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فبات الناس يدوكون ليلتهم، أيهم يعطى هذه المنزلة؟ دخول للجنة، دخول إلى جنة عدن بغير ثواب، بغير حساب ولا عقاب، بغير مناقشة، بغير سؤال، حتى سؤال العرض. سبحان الله، من هم؟ قال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. انظر من عظم الله عز وجل بالعبودية الخالصة واتصف بهذه الصفة العظيمة وهذه الشعيرة، يلقى الله وقد أدى معلما من معالم التوحيد العليا، وقد بلغ مرتبة خواص عباد الله الموحدين، وقد بلغ أعلى مقامات التوحيد، ألا وهو التوكل على الله الكامل بغير نقص من وجه من الوجوه. نعم، وعلاقة التوكل بالإيمان كما أسلفنا علاقة طردية. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: في هذا دليل على أن الإيمان ينتفي عند انتفاء التوكل، فمن لا توكل له لا إيمان له، من لا توكل له فلا إيمان له. فاحرص يا عبد الله على أن تزداد من التوكل، وكيف ذلك؟ بأن تزداد من الإيمان. وطريق زيادة الإيمان مشروعة معلومة لدينا أجمعين، بأن تزداد من العمل الصالح مع الإخلاص والمتابعة. فكلما كثر العمل الصالح لديه، كلما كثر العمل الصالح وكان على إحسان ليس على تجميع بغير تفتيش لهذا العمل، كلما عظم التوكل في قلبك. وأنت تلمس هذا من نفسك، أنت تلمس هذا من نفسك عندما تعظم الله عز وجل، وعندما تكثر من العمل الصالح. كيف يعظم تعلقك بالله ويظهر تعلقك بالناس وتحقر ما عند الناس، نعم، من معطيات الدنيا، ويعظم تعلقك بالله وتعظم الصلة فيما بينك وبين الله، نعم. فمن لا توكل له لا إيمان له، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. معاشر السامعين، إن أمورا تثير التوكل في قلب العبد، إن أمورا تثمر التوكل في قلب العبد، فعلينا بها. ومن أعظم ذلك ما ذكره العلامة ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى قال: وطريق تحصيل التوكل في القلب أن يعلم العبد أنه ليس للمخلوق نفع ولا ضرر ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا رفع ولا عز ولا ذل، بل ينبغي أن يعلم هذا كله في رب العالمين. فمن بذل ذلك فقد أتى بمقتضى من مقتضيات التوكل واعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا المخلوق، لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا، كيف يموت وزير من الوزراء وملك من الملوك وتجتمع الأطباء عليه من كل أنحاء المعمورة، ويأتون بالفريق الفلاني الماهر في الكبد والفريق الفلاني الماهر في علاج القلب وشرايينه، نعم، عمليات جراحية على أخطر ما يكون من المستويات، يأتي لها رجال ماهرون، ومع هذا تخرج روح هذا الملك من بين جنبيه، ولا يقوى هذا الفريق كله على ردها إلى جسده، لتعلم أن المخلوق لا يملك لك نفعا ولا دفعا. والله لو كان الملك يعلم أنه يجد نفعا في غير الله لبذل ماله كله لطبيب حتى يبقى حيا مع فقر، حتى يبقى حيا مع فقر يشم هذا النسيم في نظره، ويفعل ويفعل. لكنه يعلم علم اليقين بعد أن تخرج الروح من بين جنبيه أنه ليس للمخلوق نفع ولا دفع ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلال ولا ضرر ولا نفع. فينبغي أن يكون هذا في حال الرخاء، نتعلم هذه العقيدة ونربي عليها صبياننا. فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه التوكل في كل شؤونهم والاعتماد على الله في كل أحوالهم، حتى يعلم الصغار العقيدة. ومن جملة ذلك التوكل جاء في جامع الترمذي من حديث عبد الله بن عباس قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولما كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي المؤمنين من أصحابه، يربي الصحابة الكرام على هذا الأمر وهو التوكل على الله، ظهرت براعة إيمانهم، ظهرت براعة توكلهم على ربهم في المدلهمات وفي الضرورات وفي المضايق. ألا تسمع قول الله عز وجل في غزوة أحد فيما ذكر الله من خبرهم ومن شأنهم في غزوته، نعم، في غزوة أحد الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان الله، بعدما هزم المسلمون يوم أحد وكسرت الشوكة وتفرقعت الجموع وتبع خالد بن الوليد بجيشه الجرار الصحابة يوم أحد، يوم أن حصلت مخالفة من بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فحصل ما حصل من انكسار الشوكة اشتج وجهه، نعم وخلعت ثنيته. بعد هذا كله قيل لهم ان ابا سفيان قد جمع الجيش وسيعود بعد قليل. رتب جيشه الجرار من قريش وهم اضعاف هذا الجيش المحمدي، انه قد جمع الناس لياتيكم من قريب. فهل قالوا لا نقوى على ذلك؟ ها نحن قبل لحظات قد كسرت الشوكة لنا وقد حصل بنا ما حصل، بل اعتمدوا على الله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فاما اهل الايمان فرجعوا الى ساحة احد والى ما وراها، واما اهل الشرك والنفاق والطغيان فانهم شردوا وهربوا. نعم هذا نقوله قبل ان يسلم من اسلم، اما اهل الشرك يوم احد فانهم لم يعودوا لما قالوا، واما اهل الايمان فانهم ثبتوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وظهرت براعة ايمانهم يوم الاحزاب، يوم ان تجمعت عليهم الاحزاب من كل جانب، المنافقون من داخل المدينة والمشركون من قريش ومن أصقاع الجزيرة العربية، واليهود من داخل المدينة ومن خارجها من خيبر وفدك وغيرها من الأماكن. تجمعت الأحزاب وأحدقت بالصحابة من كل جانب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هؤلاء هم تربية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما لم يستجب المنافقون، لما لم يستجب أهل النفاق بتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام وتربيته في شأن التوكل، كانوا أخور ما يكون وأجبن ما يكون عند اللقاء. ولذلك قال الله عنهم: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يقول أحد المنافقين: يعدكم محمد بفتح فارس والروم وبلاد اليمن، وأحدكم لا يقوى على الذهاب لقضاء حاجته من شدة الخوف، ما وعدنا محمد إلا غرورا. كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضرب الصخرة يوم الخندق يوم الأحزاب يقول لهم: الله أكبر، فتحت بلاد فارس، إني لا أرى مدائن كذا من مقامي هذا. الله أكبر، فتحت الروم، إني لا أرى كذا من مقامي هذا. الله أكبر، فتحت بلاد اليمن، إني لا أرى قصور صنعاء منها هنا من مقامي هذا. يقول أحد المنافقين: يعدكم محمد بفتح كذا وكذا من البلدان والإمبراطوريات والممالك العظيمة، وأحدكم لا يقوى على الذهاب لقضاء الحاجة، لأنهم أحدق بهم الأحزاب من كل جانب. فكان يخشى الواحد منهم لو خرج من داره أن يأتيه سهم عائر في رقبته أو في كبده، فقال: يعدكم محمد بكذا. ولذلك قال الله: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ولكن ما كان حال المؤمنين، ما كان حال أهل التوكل والإيمان؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. معاشر السامعين، إن كل من اعتمد على غير الله عز وجل خانه ذلك الغير أحوج ما يكون إليه هذا المعتمد. نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: ما اعتمد أحد على غير الله إلا خانه أحوج ما يكون إليه. نعم، انظروا إلى بني النضير يوم أن تمنعوا في حصونهم من الاستسلام لحكم الله وركنوا إلى المنافقين في المدينة. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. انظر إلى المنافقين كيف وعدوا وغرروا بمن النظير. قالوا لهم لا تقلقوا هذه ديارنا محمد ضيف عندنا. هؤلاء الذين يسمون أنفسهم الصحابة هم دخلاء علينا في المدينة. نحن أهل هذه البلد. لو أراد محمد أن يخرجكم من المدينة ما استطاع. سنقف بجانبكم ونقاتل معكم ولو أدى في آخر الأمر أن نخرج معكم لا نفترق عنكم أبدا. الكف بالكف واليد على اليد. سبحان الله. غرروا بهؤلاء المساكين غرروا بهؤلاء الأدلاء بني النظير فتمنعوا في حصونهم وقالوا يا محمد افعل ما بدالك فإننا لسنا نازلين. لأنهم غدروا بالعهد والميثاق. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منهم دية لبعض القتلى على ما جرى بينهم من المواثيق فأرادوا أن يرموا الرحى على رأس النبي عليه الصلاة والسلام ليقتلوه ويستريحوا منه فكانوا بذلك قد نقضوا العهد والميثاق. فعاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام ولو نزلوا على حكمه لكان من النبي عليه الصلاة والسلام أمر من الإمهال والإنظار زمنا علهم يتوبون أو ينيبون. لكنهم تكبروا وتغطرسوا واعتمدوا على المنافقين في المدينة. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أحكم الخناق عليهم حتى نزلوا على حكمه فأجلاهم من بني النظير. نعم وأخذ مالهم ورباعهم ودورهم وسلاحهم. سبحان الله. ما اعتمد أحد على غير الله إلا خانه أحوج ما يكون إليه. هل ما فعل المنافقون بني النظير بل إنهم كأن شيئا لا يعنيهم اختبروا في المنازل وبقوا في دورهم لم يشعروا ولم يظهروا. وأما بني النظير فخرجوا مذعومين مدحورين لا يأخذون إلا ما أقلته النبل من المتاع غير ماذون لهم بأخذ السلاح. نعم وكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ليأخذوا النوافذ والأبواب والفرش وما أصبح ذلك من الأمتعة. سبحان الله. ما اعتمد أحد على غير الله إلا جاءه الخذلان من تلك الجهة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا معلوم بالاستقراء أنت يا أيها الفطن يا أيها المؤمن لو قرأت في التواريخ تجد أن بعض الملوك اعتمد على وزير اعتمد على أمير من أمرائه اعتمد على أحد من رعيته في أمر ولم يلجأ إلى ربه فخانه ذلك الصديق وذلك الرفيق أحوج ما يكون إليه. ولو أنه اعتصم بربه واعتمد على الله لجعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أليس الله هو القائل ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو حسبه. يا عباد الله علق أناس أنفسهم بما لا يعود عليهم بالنفع من الخزعبلات والتمائم حتى في زمننا هذا. ربما وضع الخاطب دبلة على يده والمخطوبة كذلك ويعتقدون اعتقادات باطلة أن هذه الدبلة ما دامت موجودة في الإصبع فإنها سبب لم الشمل وسبب المحبة وسبب الألفة بين الخاطب والمخطوب وكل هذا مما لا يجوز. كل هذا من الاعتماد على غير الله. فلو كنت تعتقد النفع والدفع في هذه العزائم والتمائم وهذه الحلق لو كنت تعتقد النفع والدفع فيها استقلالا فهذا كفر أكبر يخرج من الملة. نعم وإن كنت تعتقد أن النافع والضار هو الله ولكنك جعلت هذه الأمور سببا من الأسباب للنفع والدفع فإن هذا أيضا شرك أصغر. وذكر أهل العلم أن الغلو في أسباب المعايش إنه من الشرك الأصغر. الغلو في أسباب المعايش بحيث يرى بعض الناس أنه إذا قطع راتبه الشهري أنه خرج وضاع ولم يكن له في الدنيا بقاء ولا حياة ولا سعادة. هذا والعياذ بالله من ضعف الإيمان لأنه ناشئ عن ضعف التوكل. من الذي كان يرزقك قبل أن تبلغ هذا الموطن الاجتماعي المرموق؟ من الذي كان يرزقك قبل أن تنال عطاء من بيت المال على سبيل راتب ووظيفة وراتب شهري؟ من الذي كان يرزقك؟ ثم هؤلاء الذين ليس لهم رواتب من الدولة، من الذي يرزقهم؟ أحدهم يرفع البناء العشرة الطوابق والاثني عشر طابقا وليس له عطاء من الدولة، وإنما يتوكل على الله ويسعى ويغترب ويكد في هذه الدنيا ويجمع المال ويرجع ينال من البنيان ما ينال، ينال من التجارات ما ينال. من الذي يرزق هذا؟ سبحان الله. لا تظن يا عبد الله أنك إذا أخذت راتبا أن ذلك الراتب سبب للسعادة وتعتمد عليه اعتمادا مخلا بالإيمان، ولكن هذا سبب من الأسباب، وإذا قطع هذا السبب فالله يخلف غيره. وإذا سئلت أن تعصي الله في هذه الوظيفة وهذا العمل المعين فقل لا سمع ولا طاعة، وإذا قيل سنقصم من المعاش سنقطع من الراتب قل لهم افعلوا ما بدا لكم، إن الرزق بيد الله، وإن اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. بالله عليكم، لو أن ولي الأمر في أي بلد مسلم أراد أن يأمر عماله وموظفيه في سائر أجهزة الدولة أن يعصوا الله بمعصية، فقال كل الموظفين لن نعصي الله سبحانه وتعالى، وافعل ما بدا لك وأرزاقنا بيد الله لست تملك أرزاقنا. هل سيقوى ولي الأمر على أن يمضي فيهم معصية الله؟ لا يقوى على ذلك، وإنما كان الأمير بالرعية، وإنما قام الرؤساء برعيتهم، كيف يريدون أن يسخطوا رعيتهم؟ لكن الناس ضعف التوكل شيئا فشيئا، فصار الواحد في عمله إذا طلب منه أن يقطع الصلاة لإتمام العمل قال سمعا وطاعة، وإذا طلب منه أن يتشبه بالكفار قال سمعا وطاعة، وإذا طلب منه أن يفعل ما يفعل من معصية الله قال سمعا وطاعة، وحجته في ذلك أخاف على الراتب، أخاف على سبب المعيشة. من الذي كان يرزقك قبل هذا الراتب؟ من الذي يرزقك بعد صعودك عن هذا المعاش؟ من الذي يرزق من ليست له وظيفة من الناس؟ أليس الله؟ فإذا لا نعصي الله مقابل سبب من الأسباب، فإن هذا ينافي التوكل والتوحيد والعبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. معاشر السامعين، إن التوكل على الله شيمة الصالحين قبلنا من الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. أليس إبراهيم صلى الله عليه وسلم أبو الحنفاء والموحدين أبو الأنبياء من بعده؟ أليس هو الذي لما رمي به في النار، النار التي تشتعل وتلتمع الطير في السماء من شدة اضطرامها، قال حسبي الله ونعم الوكيل؟ جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس قال حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاحشرهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نار يلقى فيها تشوي ما وقع عليها من الأجساد والحيوانات، فكيف يقوى بدن إبراهيم وهو بشر، بدنه كبدن البشر، كيف يقوى على هذه النار المستعرة؟ ولكن توكل على الله، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كذلك كان التوكل شيمة الصالحين قبلنا في الأمم، هذه أم موسى صلى الله عليه وسلم، قال الله في شأنها وهي امرأة صالحة ليست من الأنبياء في شيء، لأن الأنبياء لا يكونون إلا رجالا، قال الله عز وجل في كتابه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. نعم، فأم موسى ليست نبية ولكنها امرأة صالحة، قال الله عز وجل في كتابه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. كيف تقوى امرأة على أن تضع فلذتك بدها في صندوق في تابوت وترمي به في البحر؟ أليس إلا التوكل الذي عمر به قلبها والذي امتلأ به وأفعم جنانها، إنه التوكل على الله، فألقت به في هذا اليوم في هذا البحر وعلى قلبها برد اليقين وبرد التوكل. ومن عجيب أمر هذا التابوت أن ذهب إلى ساحل قصر العدو إلى ساحل قصر فرعون سبحان الله، فربي موسى في بيت عدوه. نعم، ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني رباه الله في بيت الملك في بيت العدو. إن الله على ما يشاء قدير. نعم، وهذا جريج الرجل الصالح العابد من بني إسرائيل. نعم، لما تجمع عليه بنو إسرائيل وأرادوا أن يحيكوا حوله تهمة باطلة أنه زنى ببغي وأنها وردت منه كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال جريج أين الصبي؟ تظلمونني، أين الصبي؟ فأتوا بهذا الصبي، فقال جريج بعدما صلى ركعتين مخلصا مقبلا عليهما أو مقبلا على الله فيهما معرض عما سوى ربه سبحانه وتعالى، فقام والإيمان والتوكل يملأ قلبه، فأخذ في خاصرة الصبي وأخذا لا يوجعه، فقال يا غلام من أبوك؟ يا غلام من أبوك؟ بالله عليكم، أيقوى أحدنا مع ضعف الإيمان أن يخاطب صبيا في المهد لا يكاد يعرف أمه التي ترضعه، لا يكاد يعرف أمه، فكيف يعرف؟ نعم، ماذا حصل من زنا ومن فاحشة قبل أن يأتي وقبل أن يكون بشرا سويا؟ يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي. فاجتمع بنو إسرائيل على جريج يقبلونه ويقولون نبني لك صومعتك من ذهب، لأنهم كانوا قد ضربوه ضربا مبرحا واستنزلوه من صومعته وجعلوا يهدمون الصومعة. وبعد هذا قال لهم ردوها من طين كما كانت. سبحان الله، إخلاص وإيمان وعمل صالح وبر وتقوى نفعه الله بهذا التوكل عند المضائق. يا غلام من أبوك؟ فلذلك معاشر السامعين، لا يخلو المتوكل على الله من جوائز، لا يخلو المتوكل على الله من سعادة من إكرام من ربه. يكفي أنه ممتثل أمر الله، وإذا عزمت فتوكل على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أنت ممتثل أمر الله بذلك. يكفي أن جزاء المتوكلين جنات عدن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، أفئدتهم مثل أفئدة الطير. نعم، كيف فؤاد الطيور؟ كيف فؤاد الطيور؟ في غاية من التوكل. أضرب لكم مثالا نبويا، روى الترمذي في جامعه من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. انظر، هذا الطير الصغير يخرج من بيته ليس له شهادة جامعية وليس له سبب من الأسباب التي يتكئ عليها الناس، وليس له نعم شهادة محاسبة أو هندسة، وإنما يخرج متوكلا على الله ولا يرجع إلا وقد ملأ بطنه بالطعام. أين يرى هذه الديدان وهو محلق في العروش؟ أين يرى هذه الديدان في الأرض وهو ينظر من السماء من الحالقات؟ إن الله يجعل له بصرا نافذا حتى يرى رزقه في الأرض، لأنه خرج متوكلا على الله وقد بذل سبب المعيشة، لم يبقى في الكوخ وفي العش ولا يفعل سببا، وإنما خرج ورجع. ولذلك بوب أهل العلم على هذا الحديث باب ينبغي للمؤمن أن يكتسب. ومن وجوه الاكتساب المشروعة تقوى الله وتبليغ الدين إلى الناس بإخلاص وعدم استشراف إلى ما عند الناس، فإن هذا من أشرف الأسباب. ولذلك جاء في جامع الترمذي من حديث أنس أن رجلين اختصما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، شكى المحترف أخاه، رجل يشتغل في العمل ويجمع دراهم وأخوه الشقيق يطلب العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم ويكتسب العلم ويكتسب الأخلاق والآداب من رسول الله حتى ينقلها إلى الأمة. ف قشك المحترف أخاه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك يا أيها المحترف لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، لأنه قائم بأمر الله وأنت تعينه في نفقته، فإن الله يرزقك من حيث لا تحتسب ويرزق أخاك. فوجود المتوكلين الموحدين في الناس سبب للسعادة والله، لا سيما إذا أحسن الناس إليهم وإذا استجابوا لهم ما يعلمونهم به وما يأمرونهم به، فإنهم سبب إن شاء الله للخير في هذه المجتمعات. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.